بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى وأرضاه.
الشرط الثالث
من كون العمل الدنيوي عبادة وقربة لله تبارك وتعالى. ذكرنا في الشرط الأول أن يكون في الحلال بعيدا عن الحرام، وذكرنا في الشرط الثاني أن الصدق والأمانة، واليوم نحن مع الشرط الثالث.
نعم، يجب على التاجر أن ينصح ولا يغش.
انظروا أيها الإخوة إلى كلمة ينصح. نحن بمفهومنا الضيق نقول فلان نصحني نصيحة، يعني جلس يعظني يرشدني يأمرني ينهاني، هذه هي النصيحة. بينما النصيحة كلمة أوسع من هذا وأعم، والنصيحة القولية ربما كانت مرتبة متأخرة من مراتب النصيحة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يعني هل هي النصيحة القولية فقط؟ لا، النصيحة بمفهومها الشامل الواسع العميق، الدين النصيحة. هذا التركيب أيها الإخوة كأنه يشير إلى قضية عظيمة، وهي أن الدين كله هو النصيحة. بينما نقول لا، النصيحة هي من أهم أسس الدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا التعبير بيانا لأهمية النصيحة في الدين، كما قال: الحج عرفة، وكما قال: الندم توبة. إذن هل الندم وحده هو التوبة؟ لا، لكن الندم أهم أركان التوبة، وكذلك النصيحة. سأل الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: لمن يا رسول الله؟ ننصح لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب كيف أنصح الله عز وجل؟ هل آمره وأنهى؟ معاذ الله. هل أعظه وأرشده؟ معاذ الله. النصيحة لله أن تكون بحق العبد مع الرب، بحق المخلوق مع الخالق، إيمانا وتعظيما وخوفا ورجاء ومحبة وطاعة وعبادة وتعظيما. كل هذه الأشياء من حقوق الله تبارك وتعالى علينا، فنصيحتنا لله عز وجل هي قيامنا بالحقوق المترتبة لله علينا بقدر استطاعتنا وقدر وسعنا. طيب ولكتابه كيف أنصح كتاب الله عز وجل؟ أنصحه أيضا بالإيمان به، بالعمل به مقتضاه، بتلاوته، بتدبيره، بإتقانه، بحفظه، بالدفاع عنه، برد الشبهات عنه، ببيان أحكامه ومبادئه وتفسيره، إلى كل ما هو حق للقرآن علينا، وكذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أن نؤمن به وأن نحبه وأن نعظمه وأن نتبعه وأن ننشر سنته وأن نبث ميراثه وأن ندافع عن سنته وسيرته وأن نرد الشبهات عنه وأن نبين الشمائل النبوية للناس ليعملوا بها، إلى آخر ما للنبي عليه الصلاة والسلام من حقوق علينا. طيب أيضا عندما ننصح الإمام العادل، الإمام السلطان الخليفة، أيضا كيف ننصحه؟ فقط أن نقول افعل ولا تفعل هذا مطلوب في بعض الأحوال، أن نأمر بالمعروف بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بالمعروف، نعم. لكن أيضا هناك نصيحة من نوع آخر، وهي أولا التعظيم في السر والعلانية، والطاعة أيضا في السر والعلانية، وكذلك الدعاء، وكذلك الصدق في اتباع أمره، ثم بعد ذلك النصيحة القولية. طيب، وفي حق المسلم قال النصيحة هي أن تريد الخير للناس، وأن تحرص على أن تقدم للناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. يعني لما قال أخوة يوسف وإنا له لناصحون، نعم، لم يريدوا النصيحة القولية، لكن أرادوا الحفظ، أرادوا الرعاية، أرادوا الحماية، أرادوا أن يقوموا بشأنه ويحافظوا عليه، فهذا كله من النصيحة. لذلك البائع والمشتري ينبغي أن يتناصحا بأن يريد كل واحد منهما الخير لصاحبه. البائع ينصح المشتري ويريد له الخير، والمشتري ينصح البائع ويريد به الخير. لذلك إخوتي الأكارم، أنت الآن تتعامل مع إنسان بائع أو مشتري، هذا العقد إما أن يجعل بينكما عداوة دائمة، وإما أن يجعل بينكما أخوة مستمرة. فالإنسان عندما ينصح أخاه ينقلب هذا العقد المالي والتعامل الدنيوي إلى محبة وأخوة تستمر في الدنيا وفي الآخرة. فلان باعني بيتا، أنا لا أنسى فضله إلى الممات. لماذا؟ لأنني يعني رأيت منه نصحا وحرصا ومساعدة وتعاونا، نعم، يعني كان له مثلا في الثمن رخص لي الثمن، وكان المبلغ ربما غير متوفر قسطه لي، ثم بعد ذلك لما ضاق الأمر علي يعني سامحني ببعض الأقساط، ثم بعد ذلك ربما قدم لي بعض الهدايا. إذا لاحظوا أيها الإخوة كيف يتعامل البائع مع المشتري، والمشتري أيضا ربما كان البائع غافلا فيقول انتبه يا أخي، هذه بضاعتك بضاعة جيدة وهي تستحق أكثر من هيك، فلعلك لا تعرف ثمنها أو قيمتها أو لا تعرف يعني قدرها. فماذا يفعل المشتري؟ ينصح البائع. لذلك إخوتي الأكارم، المسلم سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى. هذا من آداب المسلم في بيعه وشرائه. وعندما يكون البائع والمشتري هكذا، ماذا يتحول العقد؟ يتحول عقد البيع والشراء إلى بذور محبة وألفة وتعاون وأخوة بين البائع والمشتري لا تنتهي إلى أن يدخلا الجنة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. بينما إذا اشتريت بيتا ثم بعد الشراء تبين لك أن البائع قد غشك وكذبك، وأنه ظلمك، وأنه يعني باعك شيئا لا يصلح أو ما شابه ذلك، أو أسعار غالية، أو كان في أيمان كاذبة، وكذلك البائع وجد من المشتري أيضا سوءا في التعامل وكذبا، ويعني أظهر له يعني عيوبا في البيت أو في البيع في المبيع غير موجودة، إلى أن زهد البائع بذلك. بعد فترة من الزمان يتكشف الأمر للطرفين، ويصير كل واحد منهما يدعو على صاحبه، الله لا يبارك له، الله لا يسامحه، نعم، الله يجعل يصرف المال على صحته وعلى أولاده، وربما يصيران أعداء نتيجة هذا البيع الذي كان مليئا بالغش والعداوة والبغضاء. لذلك إخوتي الأكارم، نحن في المجتمع الإسلامي عندما نتعامل بالدرهم والدينار، هذا الدرهم والدينار والتزامنا بالعقود يجعل من حسن علاقتنا في العقد سببا لأخوة دائمة ومحبة متواصلة. تصور الآن عندما يدخل الزبون إليك في المحل، كيف تنظر إليه؟ هل تنظر إليه على أنه أخ لك يجب عليك نصحه، أم أنك ترى رزقك في جيبه تريد أن تنتزعه كاملا بأي طريقة كانت؟ فرق بين هذا وذاك، فرق كبير بين أن يأتي الزبون إلي فأقول الرزاق هو الله والله قادر أن يرزقني على أكتاف هذا أو لا أو غيره، فأنا لا أتعلق بهذا الإنسان، سألني صدقته، طلب مني شيئا قدمته له، استنصحني نصحته، طلب مني أن أدله على بضاعة أفضل دللته، طلب مني على أن إن هذه البضاعة جيدة أو لا فصدقته بشكل كامل. متى أستطيع أن أفعل كل هذا؟ عندما أثق أن الرزاق هو الله. إذا وثقت أن الرزاق هو الله سهل علي كل هذا الكلام. أما أنا إذا أعتقد أن الرزاق هو هذا الزبون لا أستطيع أخوانا أن أصدقه، ليه؟ سيفوت رزقي. لكن الإسلام أيها الإخوة أراحنا في ذلك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه أي بائعه، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه.
يعني ماذا فعل هذا البائع؟ فقط نزلت شيء من المطر على هذا القمح فابتل ظاهره، ماذا فعل؟ قلب القمح، جعل اللي كان أسفل جعله أعلى ويلي أعلى صار في الأسفل، فاللي بيشوف الآن وجه القمح يراه جافا ناشفا سليما لا إشكال فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده في القمح حتى وصل إلى القمح المبتل، قال ما هذا يا بائع القمح أو يا صاحب القمح؟ قال السماء أصابته، قال هل جعلته فوق؟ ثم أطلق كلمته المشهورة من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، وربما كان في رواية من غش. ما الفرق بينهما؟ من غشنا كأنها خاصة بالمسلمين، لكن من غش مطلقة للمسلمين وغير المسلمين، وهذا هو الإطلاق اللائق بأحكام دين الله وبأخلاق المسلم.
فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه فإذا هو طعام رديء، فقال بع هذا الجيد على حدة وهذا الرديء على حدة.
لا تخلط، بع هذا على حدة وبع هذا على حدة، هذا بسعر الطعام الجيد وهذا بسعر الطعام الرديء. يقول لك بعض الناس ما بتوفي معنى هيك، إنه لا يا أخي هذا الكلام لا تقوله يا أخي، لأن الرزاق هو الله، وأنت عندما تتقي الله وتصدق في بيعك وشرائك إياك أن تظن أنك تخسر أو أنك يضيع عنك الربح أو ربما يفوتك شيء مما قسمه الله لك. هذا شيء إخواننا بدنا نشيله من بالنا نهائيا، رزقك المقدر لك لا يفوتك منه شيء.
فمن غشنا فليس منا.
نعم.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار.
الله، المكر والخداع في النار، يعني صاحب المكر وصاحب الخداع يكون في النار. إذا أنت بمكرك وخديعتك لن تصل إلا ما قسمه الله لك من الرزق، وهذا المكر والخداع سيوصلك والعياذ بالله إلى عذاب أليم يوم القيامة. نعم.
وروى البيهقي والحاكم بإسناد صحيح عن أبي سباع رضي الله عنه قال اشتريت ناقة من دار واخلة بن الأسقع رضي الله عنه، فلما خرجت بها أدركني يجر إزاره فقال اشتريت، قلت نعم. فقال وافلة أبين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ فقال وافلة إنها لسمينة ظاهرة الصحة، هل أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟
هذا مو عيب هذا، يعني أنت هذه الناقة ليش شارية؟ إذا شارية تذبحها وتأكل لحمها جيد، أما للسفر لا، لا تصلح للسفر هي. لماذا؟ لأنها سمينة وربما كان مشيها ثقيلا، لذلك أراد أن ينصحه في ذلك ويقول له يعني اشتري الشيء الذي يناسبك. فانتبهوا أيها الإخوة إلى هذا الخلق الكريم. اليوم بعض الناس إذا أراد أن يبيع شيئا فيه عيب يتفنن في إخفائه. السيارة الآن بساوية بشكل يخفي عنه كل عيوبها، والبيت كذلك، والبضائع أخواننا يخفي عيوبها عن الناس. تطول بالك شوي، يعني أنت الآن لو بعت سيارة لإنسان هو الآن ألا يكتشف عيوبها؟ طبعا، يعني ألا أنت الآن بالعقد مرأته، لكن بعد العقد لح يركبها ويفحصها ويورجيها لحدا، لح تبين كل عيوبها. ساعتها أنت الآن ربما يدعو عليك هذا الإنسان لأنك ظلمته، كذبت عليه وأخفيت عنه العيب وأخذت منه ثمنا زائدا وقلت له السيارة ممتازة وما فيها عيب وما شابه ذلك. هذا كله غش، هذا كله تلاعب أيها الإخوة. والله عز وجل قال كريمة: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني أنت أيها الإنسان اللي عم تتشاطر بالدنيا وعم تخدع إخوانك وعم تتلاعب بأشياء بالأوصاف وبالميزان وبالمقادير وعم تتكلم أشياء كثيرة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟
أي هل اشتريتها لتركبها في السفر أم لأجل ذبحها والانتفاع بلحمها؟ قلت أردت بها الحج، أي السفر عليها للحج. فقال وافلة فارتجعها،
سبحان الله،
أي ردها على بائعها.
هي لا تصلح، أنت حتسافر بدك ناقة خفيفة سريعة تعينك في السفر، أما هذه لا تصلح. والله شيء عجيب، سبحان الله يا أخواننا. هذه القصة لو ذكرها خطيب على المنبر لطربنا لسماعها، ولو قالها مدرس في درسه لسررنا عند ذكرها، لكن سبحان الله إذا دعينا إلى تطبيقها نتوقف. الله يعفو عنا ويسامحنا. قال لك أنا أخي أنا ما غشيت، هو بيعرف شغله أخي. لك يا أخي نعم، لكن أنت الآن عندما تسمع هذا الصحابي كيف يعني ينصحه ويقول لو ارتجعها فإنها لا تصلح للسفر، ألا ترى هذه العظمة؟ طيب كيف استطاع هذا الصحابي الجليل أن يقوم بهذا الموقف؟ بشكل بسيط، لما وثق أن الرزاق هو الله وأن الله عز وجل ينزل علينا من البركة والخير في تعاوننا وتناصحنا ما لا ينزله علينا في تفرقنا وبغشنا لبعضنا.
فقال صاحبها الذي باعها: ما أردت يا وافلة إلى هذا؟ أصلحك الله تفسد علي؟ فقال وافلة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه.
لكن نحن الآن لو فعلنا الأمر هذا ربما يعادينا كثير من الناس. ليه؟ قاعدة يا أخواننا حطوها ببالكم: الحق والعدل والنزاهة كلمات جميلة على اللسان، جميلة على المنبر، جميلة بالدرس، جميلة في الكتاب، لكن عندما تكون سيفا على الرقبة ربما لا يستكين لهذا الحق إلا القليل. أكثرنا أخواننا عندما يتكلم في التنظير، نعم كلنا أصحاب مبادئ كما قيل، نحن عندما نتكلم فكلنا أصحاب مبادئ، لكن عندما نعمل أكثرنا أصحاب مصالح. عندما نتكلم كلنا نتكلم بالقيم والمبادئ والتنظير، نعم ما شابه ذلك، لكن عندما نعمل أكثرنا يعمل بما يحقق مصالحه ويمزق المبادئ تحت أقدام المصالح، يمزق المبادئ تحت أقدام المصالح.
ورواه ابن ماجة مختصرا بلفظ قال واخلة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه.
باع عيبا لم يبينه، استغفر الله ونتوب إليه. كم من قضية من شيء بعناه وما بينا عيبه. الله نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله عز وجل أن يرضي عنا خصومنا وأن يوفقنا إلى حسن البيع وحسن الشراء كما يرضي ربنا تبارك وتعالى.
وروى ابن حبان في كتاب التوبيخ عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم.
سبحان الله، يعني لو باعك اشترى منك إنسان شيء هو في بلد تاني، بعت لي بضاعة مواصفات كذا، تبعت له إياها كما اتفقتما دون أي تغيير ولا تعديل في الأوصاف، لك والله بعيد ودري إيش هلا كذا. سبحان الله، ولو بعد ولو صار في بلد آخر، النصيحة واجبة علينا وإرادة الخير للغير مطلوب منا جميعا.
والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم.
يعني ولو كانوا إخوات، ولو كانوا أولاد حارة، إذا كانوا منافقين ماذا يفعلون؟ يتعادون بالبيع والشراء، وتصير أسواقهم ينابيع للمشكلات والعداوات والبغضاء فيما بينهم. فعلا الآن طلع الآن كثير أسواق، تلاقي الجيران بالسوق أعداء، هذا ما بيحكي مع هذا، وهذا بيحسد هذا، وهذا بيعادي هذا، وهذا يمكر بهذا، وهذا بيلعب بالزبون، اي نعم وكذا. سبحان الله، يعني عجيب اخواننا. يعني انت الان واقف قدام محلك، طلع زبون من عند جارك مباشره، شو اشتري من عنده؟ بديش باعك اياها بكذا، الله يصلحك ويهديك، عندي ارخص بكثير، مع انه صدقا كنا واجى عنده يبيعها باعلى، لكن هو يريد أن يطعن بجاره غيرة وحسدا، وينسى قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أرزاق الله سبحانه وتعالى هو الذي قسمها، فهذا الآن البيع شراء قسم من الله سبحانه وتعالى. أنت لماذا تنظر إلى جارك مين اشترى من عنده مين ما اشترى؟ ليش تنظر إلى الزبائن مين فات ومين طلع؟ ليش تنظر إلى الزبائن شو حامين عن جارك؟ أنت وياه محلين جنب بعضكم، نفس البضاعة ونفس البيعة ونفس الشروة، خلاص الله يكفي الجميع. وأنت بتقواك وباستقامتك وبإرادتك الخير للغير، أنت تستمطر رحمات الله تبارك وتعالى. لكن بهذه الأساليب وبهذه الخيانة لبعضنا وبهذا الغش وبهذا التلاعب فيما بيننا، نحن نمحق البركة التي بيننا. لذلك هذه من أسباب فقد البركة في أسواقنا.
فالنصيحة والبعد عن الغش هو مقتضى الإيمان وصفة المؤمنين، وكما أن الغش هو معصية وذنب كبير وأمره يوم القيامة خطير، فإن النصيحة هي عبادة تقرب العبد إلى الله تعالى زلفى وينال بها درجة المحبة.
أديش الفرق يا أخواننا كبير بين ما ذكره علماء الأدب والتربية في الإسلام عندما قالوا: ليس من المروءة أن يربح الإنسان على قريبه أو صديقه، ليس هذا من المروءة. بينما الآن اليوم أسواقنا، إذا واحد جاب يعني ورشة عمل لأخوه أو لأبوه بيغمزه بالدوكمسيون. أديش فرق بين هاي وهاي؟ تصوروا إخواننا، أديش فرق يا أخواننا بين هذا وذاك؟ واليوم كثير ناس بيقول لك أنا بالشغل ما بعرف حدا، أنا بالشغل أبي ما بعرفه. هذا كلام فارغ أيها الإخوة. نقول له مين قال لك أن الشغل ما في أخلاق؟ مين قال لك الشغل ما في أدب؟ مين قال لك الشغل ما في رحمة؟ مين قال لك أن الشغل ما في قيم ومبادئ؟ لكن أنت حقيقة عم تعطينا صورة عن نفسك، مو صورة عظيمة هي. يعني إذا بتقلي والله أنا ما بعرف أبي، يعني بحترمك، يعني أنا أنتقصك، أقول هذا قليل أدب. بينما سبحان الله لما إنسان بيجي لعندك، مثلا أنت عندك محل، بيقولك والله أنا من طرف الوالد أو من طرف كذا، مباشرة تكرمه وتقربه وتخدمه وتنصحه، وربما تذهب معه إلى محل آخر وتشتري له أنت كذا وكذا. ليه؟ كرامة لأبيك، كرامة لقريبك، كرامة لصديقك، وهكذا. انظروا أيها الإخوة، بس نرجع منقول كل هالمعاني لا يمكن أن نفعلها إلا إذا تيقننا أن الرزاق هو الله عز وجل. ما بتركز أخواننا، إنسان ما عنده هذه العقيدة ويطبق هذه الأحكام ما بتركز أبدا. لا يمكننا أن نطبق هذه الأحكام إلا إذا وثقنا يقينا أن الرزاق هو الله، وأننا إذا فعلنا كل هذه الآداب والأخلاق إنما نستمطر مزيدا من رزق الله تبارك وتعالى.
روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب ما تعبد لي به عبدي النصح لي.
ما شاء الله.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
يا سلام. والنصح لكل مسلم، شو يعني نصح لكل مسلم؟ ألا تكون غاشا لأحد، لا بقول ولا بفعل ولا بسكوت، لا في أمر اجتماعي ولا في أمر اقتصادي ولا في أمر شخصي، وإنما أنت تريد الخير لجميع المسلمين دون تفريق بين قريب وبعيد.
ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم.
سبحان الله، على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. شو يعني سمع وطاعة أخواننا؟ يعني أن أقدم رأي غيري على رأيي، أسمع وأطيع. طب لمن؟ لكل من له ولاية علي. فالمرأة مع الزوج يصدق عليها هذا الحديث، والابن مع أبيه وأمه يصدق عليه هذا الحديث، والموظف مع رئيسه في العمل يصدق عليه هذا الحديث، ثم بعد ذلك الرعية مع الراعي، وكل إنسان في مرتبة أدنى مع إنسان في مرتبة أعلى يجب عليه أن يذكر هذه الوصية والعهد من النبي عليه الصلاة والسلام. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم قال: بالسمع والطاعة وبالنصح لكل مسلم. وبالنصح لكل مسلم، يعني أنت الآن قلبك مليء بالخير لجميع خلق الله، لا حقد، لا عداوة، لا حسد، لا بغضاء، ليس هناك يعني شيء من هذه المعاني المرضية أبدا، وإنما هناك رضا وقناعة ومحبة للخير، وكذلك حرص على منفعة الآخرين وإدخال السرور عليهم والنصيحة لهم في أمورهم كلها.
فكان جرير إذا باع الشيء أو اشترى قال للذي باعه أو اشترى منه: أما إنما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر.
ما شاء الله. يعني أيهما أحب إليك، أن نتمم البيعة وتأخذ المبيع أم تسترد الثمن؟ فكر وقرر. أما سبحان الله بعض الناس متى ما أنه تمت البيعة وخلص انتهى الزبون ما بيرجع قد ما ندم الزبون، بيقول لك البضاعة التي تباع لا تبدل ولا ترد. ومين حط هالقاعدة هي؟ هالقاعدة هي أيها الإخوة من وضعها؟ وضعها إنسان حبيب دنيا. أما ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من أقال عثرة نادم أقال الله عثرته يوم القيامة. إذن أيهما أفضل؟ هذه القاعدة هي التي ينبغي علينا أن نتعامل بها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.